أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 543، المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية ونحوها لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلا بالإذن. اتضح من خلال المسائل السابقة أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وقلنا أن المدار هو على طيب النفس، فمتى ما علمنا وأحرزنا طيب نفس المالك بالتصرف جاز التصرف. كما أنه ذكرنا لا يشترط الإذن الفعلي، عفوا الرضا الفعلي، وإنما يكفي الرضا التقديري، بمعنى أنه على تقدير التفاته يرضى، والآن لا يوجد في قلبه رضا بالفعل لأنه غافل مثلا أو نائم أو غائب، ولكننا نعلم أنه لو التفت إلينا ورآنا نتصرف لرضي بذلك التصرف. هذا الرضا التقديري هو أيضا كافي، ولا يشترط الرضا وطيب النفس الفعلي. ثم ذكر سماحة السيد مجموعة من الكواشف، لأن الرضا هو من الأفعال الجانحية التي لا تعلم عادة إلا عن طريق ما يكشف عنها، وذكر مجموعة من الكواشف التي تكشف عن الرضا القلبي، وقلنا هذه الكواشف لا قيمة لها إلا بمقدار كشفها، ليس المدار عليها. فعليه إذا حصل لنا علم بالرضا فالمدار على العلم، إن لم يحصل لنا علم فإن وجد أحد هذه الكواشف كالقول أو الفعل أو شاهد الحال أو الفحوى فجاز لنا التصرف، وإن لم يوجد واحد من هذه الكواشف فحينئذ لا دليل على رضا القلب ومعه لا يجوز التصرف. وهذه المسألة التي بأيدينا هي تطبيق في الحقيقة من تطبيقات وصغرى مما ذكره فيما مضى. ذكرنا مصداق فيما مضى، مصداق المجلس، لو واحد فتح بيته عنده مجلس قال ما يجوز لأي شخص أن يجي يجلس في أي مكان، لعل المكان هذا ما معد له ولأمثاله، وإنما معد مثلا للوجهاء وغير ذلك، فإذا علم هكذا ما يجوز أن يجلس، وهكذا ما يجوز يستخدم الكتب وغير ذلك من التصرفات، ومجرد فتح باب الدار ما يدل على جواز كل تصرف. تطبيق آخر هو هذه المسألة، المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية ونحوها لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلا بالإذن، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها إلا بإذن المالك أو وكيله. أنا هو فاتح المقهى مثلا على مود يشربون شاي، أنت تدخل تتوضأ منو قال يقبل؟ وهكذا مثلا تدخل تصلي، هذا لعله لا يجيز لك ذلك. نعم هسه هذا يختلف هم من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، مثلا الآن في زماننا هذا المطاعم صار متعارف أنه خصوصا المطاعم اللي على الطريق هذه ينزلون بها المسافرين، هم مخصصين مثلا ينزل يصلي جوزون، ينزل يتوضا، ينزل يغسل مثلا، حتى اذا ما ياكل بالمطعم، والمطعم عاده علما لاجل انه ياكلون به، لكنه بالتالي صار فالشيء متعارف من اصحاب المطاعم، فانه يجوزون بالتالي مقدار ان ينزل يتوضا يصلي، بل على العكس من ذلك بعضهم هم قام شنو يبني اماكن للصلاه وللمواضع وللتخلي وغير ذلك. فعلى كل حال هو المدار عليه من بعد على الرضا القلبي، إن أحرزناه بالعلم أو بأحد الكواشف فبها، وإلا إذا شككنا لابد من الاستئذان ولا يجوز التصرف. فاللي ذكر سماحة السيد هذه الصغريات بعد تختلف باختلاف الزمان، تختلف باختلاف المكان، على في بلد فتشي متعارف في بلد آخر ما متعارف. فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها إلا بإذن المالك أو وكيله، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الرضا بذلك، وليست هي كالمضائف والحدائق العامة المسبلة للانتفاع بها. مسألة، تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما والوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك؟ لا إشكال في قيام السيرة القطعية العملية من المتشرعة حتى المتدينين المبالين بالدين على التصرف في مثل هذه الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، وجواز الوضوء من أنهارها الكبيرة، وإن لم يأذن المالك، بل حتى وإن علم بأنه لا يرضى. وكأن هذه السيرة هي يستكشف منها أن الشارع قد ألغى اعتبار رضا المالك، فتكون مخصصة لما دل على اعتبار الرضا وطيب النفس في جواز التصرف في أملاك الغير. هذاك دليل عام، لكنه خصص في هذه الأراضي العامة، الأراضي الواسعة اتساعا عظيما. فحتى إذا علمنا أن المالك لا يرضى، مع ذلك يجوز الصلاة فيها والوضوء والتصرف فيها. لذا يقول: تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما والوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك، أو يعلم رضا المالك، بل وإن علم كراهته، مو بس ما نعلم، حتى إذا علمنا بالكراهة وأنه لا يرضى، أو كان صغيرا أو مجنونا، فكأن الشارع هنا ألغى اعتبار رضا المالك، فيصير هذا تخصيص لما دل على اعتبار طيب النفس والرضا بجواز التصرف بأملاك الغير. هذا بالنسبة إلى الأراضي المتسعة. طيب، الأراضي غير المحجبة ما لها سور كالبساتين وغيرها، هذه أيضا قامت السيرة على جواز التصرف فيها، لكن ليست بتلك السعة كما هو في الحال في المورد الأول، وإنما هنا يجوز التصرف إذا لم نعلم برضا المالك ولم نعلم بكراهته. أما إذا علمنا أنه يكره ولا يرضى، فهنا السيد احتاط، قال: أحوط وجوبا أنه لا يجوز التصرف، لأنه سير بذلك المقدار وبهذه السعة، هذه غير محرزة، فيقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما إذا لم نعلم بالكراهة. أما إذا علمنا بالكراهة فلا نجزم بانعقاد السيرة حينئذ على جواز التصرف. وهكذا إذا كان فيها قصار مجانين غير بالغين، أيضا لا نحرز انعقاد السيرة على التصرف في مثل هذه البساتين، وبالتالي مقتضى الاحتياط هو عدم جواز التصرف. لذا يقول: وأما غيرها من الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز أيضا الدخول فيها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك، ولكن إذا علم كراهته أو كان قاصرا، يعني مجنون أو طفل غير بالغ، فالأحوط لزوما الاجتناب عنها لعدم الجزم بانعقاد السيرة في مثل هذا المورد. مسألة 545: لا تصح على الأحوط لزوما صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين. هاي مسألة من المسائل الابتلائية، وكثيرا ما يحصل الابتلاء فيها بها في المشاهد المشرفة. أشوف نساء ورجال، أشوفهم يصلون والمرأة متقدمة على الرجل أو محاذية له ودون مبالاة بهذه المسألة. طيب، المشهور، هذه المسألة تشتمل على نقاط. النقطة الأولى: المشهور بين الفقهاء هو المنع من صلاة الرجل والمرأة في مكان واحد إذا كانت المرأة متقدمة على الرجل أو كانت محاذية له، أفتوا بعدم الجواز وببطلان الصلاة، هذا هو المشهور. وخالف بعض الفقهاء وذهب إلى الكراهة كالسيد الخوئي وغير السيد الخوئي رحمة الله عليهم. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو اختلاف الروايات، فإن الروايات على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ما دل على المنع مطلقا كصحيحة إدريس قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبا، أكو مرأة إلى جنبه، هو يصلي وأكو مرأة على فراشه إلى جنبه، فقال: إن كانت قاعدة فلا يضر، وإن كانت تصلي فلا. لا ما تصلي خو ماكو مشكلة، هذا متفقين عليه، إذا ما تصلي خو ماكو مشكلة تكون أمامك إلى جنبك، ما يضر بالصلاة. فالإمام هنا منع إذا كانت المرأة ماذا تصلي وإلى جنب الرجل المصلي. هذه طائفة دلت على المنع مطلقا. طائفة ثانية دلت على الجواز مطلقا، قالت جائز، كما في صحيحة جميل عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل، لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فهي تصلي هو شنو يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد. مش قد أدب عندها عائشة وهي النبي صلى الله عليه وآله، سهم حائض وهم قبالة وهم خلي رجليها على من؟ على مكان سجوده، ويريد يسجد وهي لا تبالي إلى أن يغمزها صلى الله عليه وآله فترفع رجليها ثم يسجد. واي خلق عالي ورفيع مع النبي صلى الله عليه وآله. طيب هذه الرواية صدرها ماذا قال؟ قال: لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي. ثم اجت عللت ليش يجوز، قالت: لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة حائض وما درج ديها أمامه، فإذا أراد أن يسجد شنو يغمزها فترفع رجليها. طيب هذا التعليل ما الارتباط بالمعلل، يعني كلامنا وين المعلل شو يقول؟ يقول جاي المرأة يجوز لها تصلي والرجال هم يصلي، طيب هاي ما جاي يصلي هنا، هذا مضطجعة أمام النبي، ولا إشكال أن المرأة إذا كانت مضطجعة أمام الرجل المصلي هذا كل الفقهاء يجوزه، هذا لا كلام فيه. فإذا هاي الرواية الفقهاء قالوا هاي مشوشة الرواية، تعليل شكل، المعلل شنو شكل ثاني. ومنا صاحب الوافي قال: أنا أستظهر وقوع تصحيف في هذه الرواية، ولما كتبوها صار أكو تصحيف، وأن الصواب هكذا: لا بأس أن تضطجع المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، مو لا بأس أن تصلي المرأة. يقول أنا أحتمل هذا هو الصحيح، فهسه إذا ثبت هذا بعد هاي الرواية شو تصير؟ تصير أجنبية، مو يم قضية صلاة الرجل وصلاة المرأة إذا كان متحاذيين أو كانت أمام، هاي الرواية ناظرة إلى مطلب ثاني. إذن هاي الرواية بها تشويش، اللي دلت عليه من على المنع أو على الجواز مطلقا. طائفة الثالثة من الروايات فصلت بين ما إذا أكو فاصل أو حائل وبين ما إذا لم يكن حائل، فقالت إذا أكو حائل يجوز، إذا ما أكو حائل ما يجوز أن تتقدم المرأة وتكون محاذية. ثم اختلفت هاي الروايات بمقدار الفاصل أو الحائل، بعضها يقول شبر، بعضها يقول 10 أذرع، فإجت روايات متعددة. سماحة السيد ينتهي إلى الاحتياط، جمعا بين هذه الروايات ينتهي إلى الاحتياط، يقول الأحوط وجوبا ألا تتقدم المرأة في صلاتها على الرجل ولا تكون محاذية له. قال النقطة الأولى: لا تصح على الأحوط لزوما صلاة كل من الرجل، هسه صلاة نافلة أو كانت شنو؟ فريضة مطلقا ما صح. صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كان متحاذيين حال الصلاة، واحد إلى جنب الثاني، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل. طيب هنا يجي سؤال، هل البطلان هاي لا يصح يعني يبطل على الأحوط، تبطل صلاتهم، هل البطلان يختص بمن شرع متأخرا؟ افترض رجل جاي يصلي، جت المرأة صارت قدامه تصلي، صلاتها تبطل؟ لو لا، البطلان ما يختص بهاي الحالة، يشمل حتى إذا شنو تحقق الاقتران في الأثناء، سواء المقارنة كانت من البداية أو كانت في الأثناء. سمعت السيد يقول ماكو فرق بالحالتين، تبطل صلاتهم اثنينهم، يعني سواء من البداية هم صار تقارن صلاتهم، هي تقدمت أو إلى جنبه، لو لا بعدين إجا واحد وصلى، افترض هو يصلي إجت هي صارت قدامه صلت أو صارت إلى جنبه، أو بالعكس هي جاي تصلي إجا هو وين صار؟ إلى جنبها أو صلى خلفها. يقول بالحالتين تبطل صلاتهم اثنينهم، واضح؟ إذن لا فرق في البطلان. هاي وين اذكرها؟ اذكرها بالتعليقة، وهي مسألة ابتلائية واي مهمة، واي ذولي ما يبالون نساء أو رجال شوفهم يصلون واحد إلى جنب الثاني، وقضية أبدا ما ملتفتي لها أصلا. زين، طبعا إلا في فرض راح يجينا في حال الاضطرار بالأخير ذكره، هناك قد تعالج هاي المسألة في بعض الأحيان، بل يلزم. طيب هنا أنا يجي سماحة السيد يقول هذا المنع والبطلان يرتفع في موارد، يذكر مجموعة من الموارد. المورد الأول اللي ذكره هو ما إذا تأخرت المرأة عن الرجل، وقلنا احنا صلاة كل من الرجل والمرأة في مكان واحد أحوط وجوبا ما يصير إذا كانا متحاذيين أو كانت هي متقدمة. طيب اللي يرفع هذا المنع واحد منا أن شو تكون المرأة؟ تكون متأخرة عن الرجل بمقدار يكون موضع سجودها ماذا؟ إلى ركبتي محاذي لركبتي الرجل بهذا المقدار، وإن كان الأحوط استحبابا شنو؟ أن يكون موضع سجودها خلف موقف الرجل، هذا يرفع المنع، هذا المورد الأول. قال بل يلزم إما تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتيه، هذا يصدق عليه تأخر، والأحوط استحبابا أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه. إذن هذا المورد الأول. المورد الثاني أن يكون بينهما حائل، حائل يكون بينهم، وهذا دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم، قال في المرأة تصلي عند الرجل، قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس، ذاك حاجز حائل بينهما يجوز أن تتقدم المرأة أو تكون شنو؟ محاذية للرجل. والسؤال هنا، هل يشترط أن يكون هذا الحائل أو الحاجز مانع عن المشاهدة بحيث يكون ما يشوفها الرجال؟ لو لا، حتى ذا كان يشوفها ما دام أكو حاجز هذا كافي، كما إذا مخلين هذا القماش التور مثلا، أو مخلين مثلا كان هذا الحاجز مثلا إلى نصف الرجل يصل بحيث يرى المرأة أمامه، سماحة السيد في تعليقته على العروة يقول يكفي مطلق الحائل وإن لم يكن مانعا من المشاهدة. واضح أنه هذا تمسك ميما بإطلاق مثل رواية محمد بن مسلم حيث قال الإمام إذا كان بينهما حاجز فلا بأس، هذا مطلق حاجز سواء منع من المشاهدة أو لم يمنع من المشاهدة. قال وإما أن يكون بينهما حائل. طيب الأمر الثالث الذي يرفع المنع هو أن يكون بينهما بعد بمقدار 10 أذرع اللي هي تساوي 4.5 أمتار، لأنه الذراع هو 0.5 متر إلا شوية، فمجموع 10 أذرع يصير 4.5 أمتار. هذا دلت عليه رواية ضعيفة لكن تتمم بالإجماع، حيث أجمع الفقهاء على أن البعد بهذا المقدار لا يقدح في صحة الصلاة، هذا يمنع هذا يرفع المنع، ما بي مشكلة إذا كان بينهما مرة قدامه بمقدار 4.5 أمتار أو إلى جنبه، إجماع الفقهاء على أنه لا يضر ذلك بالصلاة. فهذا الإجماع يتمم به هذه الرواية، رواية علي بن جعفر قال سألته عن الرجل يصلي ضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما 10 أذرع، قال لا بأس ليمضي في صلاته، جوز الإمام ذلك. طيب أو تكون مسافة أكثر من 10 أذرع بذراع اليد، أكثر يعني أكثر من 4.5 أمتار تقريبا، 4.5 متر تقريبا. زين، بعد من الأمور التي ترفع المنع هو ما إذا حصل اختلاف في المكان، بأن كان المرأة في مكان أعلى من الرجل أو بالعكس، بحيث شنو لا يصدق اجتماعهما في مكان واحد، كما إذا هي تصلي في الأعلى مثلا وهو يصلي في الأسفل، فهنا لا يصدق إذا كان أحد المكانين أعلى من الآخر مقدارها 3 أمتار مترتين مثلا، لا يصدق أن المرأة متقدمة على الرجل، هذا حسب العرف شقد هسه الارتفاع بالنظر العرفي، بحيث إذا لم يصدق أنها متقدمة فهذا لا يضر في جواز الصلاة. زين، هذا المانع أيضا ذكره في هذه المسألة. أي ثم شرح سماحة السيد في بيان تعميمات وتخصيصات للمسألة، فذكر أنه لا فرق في ذلك المنع من المحاذاة بين صلاة الرجل والمرأة أو التقدم للمرأة، هذا ماكو فرق بين أن تكون هذه المرأة من أرحامه أو لم تكن من أرحامه، أمه أخته زوجته، لا فرق في ذلك. والوجه في هذا التعميم هو أن الروايات مطلقة من هذه الناحية، بل بعض الروايات صرحت بأنه حتى إذا كانت بنته أو زوجته فلا يجوز أن يجتمعون في مكان واحد بهذا النحو، كما ورد مثلا في خبر الحلبي قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه. أنا تصريح أنه بنته وزوجته، إذا ماكو فرق بين أن تكون المرأة من المحارم أو من غير المحارم. قال ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما. طيب نقطة أخرى أن المنع يختص بالبالغين، إذا الرجل بالغ والمرأة بالغة هنا لا يجوز أن يتحاذيا أو شنو تتقدم عليه. أما إذا لم يكونا بالغين، صبي وصبية يصلون، يجوز أن تتقدم عليه. طيب بالغ وصبية، رجل بالغ وصبية صلي أمامه ما بالغة، قصدنا من صبية ما بالغة، هم ما يضر بالصلاة، لا صلاتها ولا صلاته. وهكذا إذا امرأة بالغة وصبي غير بالغ وهي تصلي أمامه، هم ما يضر صلاتهم اثنينهم. فالذي يقدح بالصلاة هو أن يكون بالغين، فإذا يختص المنع بصلاة البالغين ولا يشمل صلاة غير البالغين أو أحدهم بالغ والآخر غير بالغ، باعتبار أن الروايات ورد فيها الرجل والمرأة، كل الروايات هكذا ورد فيها التعبير، ومن الواضح أن تعبير الرجل والمرأة هذا لا يشمل الصبي والصبية، فيكون الحكم مختص والمنع مختص بصلاة البالغين. قال نعم يختص بالبالغين وإن كان التعميم أحوط. شنو وجه هذا الاحتياط الاستحبابي أحوط استحبابا؟ ليش؟ لأنه البعض ذهب إلى التعميم استنادا لبعض الوجوه اللي ذكروها، من ضمن الوجوه قالوا تعبير رجل ومرأة ما يختص بالبالغين، يشمل حتى غير البالغين ويستشهدون، فلوجاهة بعض الوجوه لكن لا تصلح أن تكون مدرك، يمكن أن يحتاط لأجلها احتياطا استحبابيا. قال وإن كان التعميم أحوط استحبابا. كما يختص المنع بصورة وحدة المكان، قلنا هذا من الأمور اللي ترفع ماذا؟ ترفع المنع، أنه يكون المكان مو واحد، كما إذا هي عالية أو هو أنصى منها أو بالعكس مثلا، بحيث ما يصدق أنهما مجتمعان، أنهما مجتمعان في مكان واحد، فهنا يرتفع المنع. قال كما يختص المنع بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال من دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس، إذا واحد في مكان عالي والثاني شنو أدنى منه، بحيث ما يصدق أنه متقدم عليه، المرأة ما متقدمة، فهنا هذا لا يضر. زين، نقطة أخرى، المنع يختص بحال الاختيار، وأما في حال الاضطرار، فإذا اضطرت المرأة أن تصلي أمام الرجل أو تصلي إلى جنبه فهنا لا تبطل صلاة المضطر، وذلك لحديث الرفع الذي يرفع المانعية، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، يرفع كون التقدم أو المحاذاة مانع من صحة الصلاة، وبالتالي تقع صلاة المضطر صحيحة. زين، ثم لا فرق في الاضطرار بين أن يكون من البداية هو مضطر أو طرأ الاضطرار في الأثناء، هذه مسألة ابتلائية مهمة، مرة من البداية هو مضطر، مضطر شنو؟ ماكو مكان والوقت ضيق، فاضطرت المرأة أن تجي تصلي بهذا المكان أمام الرجل هو جاي يصلي، هنا مضطر، هذا اضطرار من البداية، فصلاتها شنو قلها صلاتك صحيحة، ليش؟ لأنها مضطر، فحديث الرفع يرفع المانعية، مانعية تقدمها على الرجل، مانعية من صحة الصلاة هذا يرتفع. ومرة لا، الاضطرار يصير بالأثناء، شلون يصير بالأثناء؟ هو سمح السيد ذكر لنا مثال ذكره بالتعليقة، يقول كما إذا فرض أن الرجل كان يصلي وأجت المرأة صلت أمامه أو إلى جنبه وماكو مسافة هم 4.5 أمتار، فهنا إذا تمكن الرجل أن يبتعد عنها ويصير يبتعد بالصلاة، نقول يصير يبتعد ويسكت يرجع إلى الخلف إلى الجانب مع المحافظة على القبلة، يجوز الحركة أثناء الصلاة، وإذا تمكن أن يبتعد عنها أو تمكن أنه يوجد مكان آخر. فهنا لا تصح صلاته إذا لم يبتعد أو يوجد مكان آخر. وأما إذا لم يتمكن من ذلك وما يقدر يبتعد، خلفه أكو ناس جاي يصلي، ما يقدر يرجع أو يصير إلى أحد الجانبين، فهذا اضطر في الأثناء مو من البداية، حصل الاضطرار بالأثناء، يقول هذا تصح صلاته. واضح؟ فإذا المضطر تصح صلاته سواء كان مضطرا من البداية أو كان مضطر شنو؟ بالأثناء. فمتى ما صدق الاضطرار ولو كان في الأثناء فتصح الصلاة. وبالأثناء شلون يصير الاضطرار؟ كما قلنا إذا لم يتمكن من الابتعاد عن المرء إذا أجت تصلي، فهنا تصح صلاته. واضح؟ لذا يقول وأما في حال الاضطرار فلا منع، صلاتكم صحيحة. طيب، وكذا عند الزحام بمكة أيضا شنو معكم بمكة إذا أكو زحام، زحام عادة هو هم أكو هيك زحام، مكة كلها مو إلا بالمسجد، كل مكة، فيجوز أن تكون المرأة بحذاء الرجل أو تكون متقدمة عليه. هذا دلت عليه بعض الروايات كصحيحة الفضيل عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال إنما سميت بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء. واحدة من أسماء مكة بكة. والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك، ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان. الإمام جوز للمرأة أن تصلي بحذاء الرجل أو تتقدم عليه في مكة. واضح؟ ولكن هذا مختص بمن؟ مختص بما إذا كان يوجد ازدحام في مكة، سواء في المسجد، عادة هو في المسجد أكو ازدحام، أما في كل مكة ما يصير ازدحام، فيجوز حينئذ. هذا يصير من المستثنيات، هذا استثناء في دليل المانعية. قال وكذا عند الزحام بمكة المكرمة. مسألة 546 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.